بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوها بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الزكاة، إذ يقول يرحمه الله. اقرأ يا دكتور حامد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه، قال: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، فلم يحظر البيع بعض الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن دينار قال أخبرني عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب عاهته.
حتى تذهب
عاهته.
عاهته، نعم.
قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال: وحدثنا قتيبة عن مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، قال حتى تحمار. وقد وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند قول الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: وأما قوله ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب،
يعني لم يسمي من هو الذي وجبت عليه الزكاة، هل البائع أو المشتري؟
قال: فيتوقف على مقدمة أخرى وهي أن الحق يتعلق بالصلاح،
يعني المسألة بصلاح الثمر، متى أزهى، متى صلح الثمر بأن ذهبت عنه العاهة وحمار أو اصفار، عندئذ تجب الزكاة. فمن كان مالكا لهذا الثمر وجبت الزكاة عليه، إن كان البائع هو المالك فتجب الزكاة على المالك، وإن كان المشتري هو المالك فتجب الزكاة على المشتري لأنه المالك. هذا يعني ما توجه فيه رأي الإمام البخاري رحمه الله، وهذا ما فسر به الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر في توجه الزكاة على أي من البائع أو المشتري، حيث علق ذلك بالصلاح، فمتى صلح الثمر وجبت فيه الزكاة على من يملكه، والله أعلم.
قال: وظاهر القرآن يقتضي أن وجوب الإيتاء إنما هو يوم الحصاد، على رأي من جعلها في الزكاة.
يعني ظاهر القرآن لقوله وآتوا حقه يوم حصاده أن الزكاة إنما تجب يوم الحصاد لا يوم بدو الصلاح. فمن كان مالكا للتمر يوم الحصاد هو الذي تجب عليه الزكاة، والله أعلم.
قال: إلا أن يقال إنما تعرضت الآية لبيان زمن الإيتاء لا لبيان زمان الوجوب.
يعني الآية حددت متى تدفع الزكاة لأهلها بأنها كانت في يوم الحصاد ولا تدفع قبل ذلك، ولهذا تكلمت الآية على متى تدفع الزكاة، أما متى تجب فهذا الذي جاءت به السنة في أنها تجب متى بدأ صلاح الثمر، الله أعلم.
قال: والظاهر أن المصنف اعتمد على في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين.
نعم، وهذا يرجح أن الإمام البخاري يرى أن وجوب الزكاة إنما تكون عند بدو الصلاح، حيث يطلب خرص الثمر ويترك الأمر لمن يملكه في التصرف فيه إلى أن يحصد فتدفع الزكاة عند الحصاد. نعم.
قال: والظاهر أن المصنف اعتمد في تصحيح هذه المقدمة استعمال الخرص عند الصلاح لتعلق حق المساكين، فطواها بتقديمه حكم الخرص فيما سبق.
نعم.
قال: أشار إلى ذلك ابن رشيد. قال: وقال ابن بطال: أراد البخاري الرد على أحد قولي الشافعي بفساد البيع كما تقدم، وقال أبو حنيفة المشتري بالخيار ويؤخذ العشر منه، ويرجع
يعني يأخذ العشر من المشتري. هو بالخيار إن اشترى في هذه المرحلة بعد بدو الصلاح وقبل الحصاد فالزكاة تجب على المشتري وليست على البائع. نعم.
قال ويرجع هو على البائع،
يعني إذا وجبت الزكاة على البائع عند بدو الصلاح فالملزم بدفع الزكاة المشتري ويرجع على البائع، لأنها إنما وجبت في زمن البائع وفي حق البائع قبل أن يشتريها المشتري. نعم.
قال وعن مالك العشر على البائع إلا أن يشترطه على المشتري، وهو قول الليث.
نعم، يعني أن العشر إنما يجب على البائع لأنه عندما ثبت هذا الحق كان في حصته وفي زمنه فيلزمه أن يدفع الزكاة، لكن لو اشترط على المشتري أنه يدفع الزكاة فلا بأس، أن الغرض هو حفظ حقوق الفقراء والمساكين وأهل الزكاة. نعم.
قال وعن أحمد الصدقة على البائع مطلقا، وهو قول الثوري والأوزاعي والله أعلم.
نعم، سواء باع أو لم يبع هو الملزم بإخراج الزكاة دون المشتري. نعم.
قال قوله وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الثمرة أسنده في الباب بمعناه، وأما هذا اللفظ فمذكور عنده في موضعين من كتاب البيع من حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام هناك على حديثه وعلى حديث أنس أيضا.
يقول لا تبيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. نعم.
قال وقوله وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته.
حتى تذهب عاهته.
حتى تذهب عاهته، أحسن الله إليكم يا شيخ.
لأن الثمرة إذا بدأ فيها الصلاح في الغالب أنه لا يلحقها عاهة، والعاهة قد تصيب الثمار قبل بدو صلاحها. نعم. وبذلك تجب الزكاة عند بدو صلاحها. نعم.
قال وقوله وكان إذا سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهته، أي الثمر. وفي رواية الكشميهني عاهتها، وهو مقول ابن عمر بينه مسلم في روايته من طريق محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه، فقيل لابن عمر ما صلاحه؟ قال تذهب عاهته. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب هل يشتري صدقته ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء ولم ينه غيره.
هذه المسألة ليست خاصة في مجرد الزكاة، وإنما المسألة أصلها أن من تصدق بصدقة وأعطاها غيره لا يجوز له أن يشتريها منه مرة أخرى مهما كانت الحال، ولو وقع في هذه الصدقة شيء من التلف. وأصل المسألة أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان قد تصدق بخيل له على رجل في سبيل الله، لكن الرجل الذي اشترى الخيل لم يعن بها، حتى إن ما أصبحت قادرة على ما استهدف من الصدقة مياه بها، وهي الجهاد في سبيل الله. فلما رآها تباع، فلما رآها على هذا الحال ورأى أنها تباع عدم مقدرتها على الجهاد، أراد أن يشتريها، ولعل ثمنها يكون أقل من الثمن الذي تصدق بها. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن أن يشتريها، يعني يشتري هذه الخيل، لأنه قد تصدق بها من قبل. وضرب له مثل بأن الذي يعود في صدقته ومن صورها أن يشتريها كالذي يعود في قيئه بعد أن قاءه، وهي صورة بشعة. هكذا صور بها من يعود في شراء صدقته. فهذا الحديث عام يشمل مجرد الصدقة، سواء كانت زكاة أو غير زكاة، لكن لما يبدو والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله أخذها بمفهوم الصدقة على عمومه، ولذلك نهى عن أن يشتري الإنسان صدقته. ولعل مناسبة هذا الحديث أجراها الإمام البخاري في المسألة التي ذكرها في هذا الباب، وهي لو أن صاحب الثمرة باع ثمرته بعد بدو صلاحها وبعد تحديد الزكاة، فهذا المقدار من الزكاة ألزمنا أن يخرجه المشتري، ومنهم من ألزم الذي يخرجه هو البائع، وكان البائع قد فات ببيعه مقدار الزكاة، فهل له أن يشتري هذا المقدار ممن باعه ليخرجه زكاة هذه هي المسألة الذي يظهر أن الإمام البخاري قصدها، فنهى أن يشتريها البائع أخذا بعموم الحديث وعموم قصة بيعه الصدقة التي تصدق بها عمر رضي الله عنه. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا باع البائع الثمرة ولم يخرج زكاتها أو قبل إخراج زكاتها، فيشترط على المشتري أن يخرج الزكاة خروجا من هذا الحرج في شراء زكاة ماله الذي باعه. هذا الذي يظهر لي والله أعلم في هذا القول الذي ساقه الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فقال: لا تعد في صدقتك. فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة. قال: وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك ابن أنس عن زيد ابن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه ظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه.
هذه أصل قصة عمر رضي الله عنه في أنه تصدق بخيل في سبيل الله ثم وجد هذا الخيل يباع، حيث إنه يعني لم يكن على الحال التي تصدق بها عمر، فأراد أن يشتريه وقد غلب على ظنه أنه سيباع بأقل من الثمن الذي كان اشتراه به عمر. ولما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يشتريه حتى وإن كان بثمن أقل، وضرب له المثل في نهيه بأن هذا كالعائد في قيئه. فهذا الحكم العام والذي انطلق منه الإمام البخاري رحمه الله في تطبيقه على صورة من كان عنده ثمر وقبل أن يدفع زكاتها ويخرجها باعه بعد بدو صلاحها حيث يجوز البيع، وقبل دفعها حيث يكون يوم الحصاد، فهل الزكاة تجب عليه يعني على البائع أو تلزم المشتري؟ فقد ذهب عدد من أهل العلم إلى أن الزكاة تجب على البائع، لكنه قد فات عليه لأنه باع الثمرة، فهل له أن يشتري هذه الثمرة وهذا المقدار من الزكاة ليدفعه للمساكين فإن فعل فقد تحقق فيه أنه اشترى الصدقة. ولهذا كأنه ذهب إلى ما راه بعض أهل العلم من أنه يشترط على المشتري أن يدفع الزكاة. والله أعلم. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب هل يشتري الرجل صدقته. قال الزين ابن المنير أورد
الزين ابن المنير كثيرا ما ينقل عنه الحافظ ابن حجر، وقد كنت أظن أنه أحد شراح كتاب الإمام البخاري، لكنني تأكدت من أن الزين بن المنير رحمه الله ألف كتابا يتعلق بجامع الإمام البخاري سماه المتواري. المتواري في توجيه تراجم كتاب الإمام البخاري، فهو خاص ببيان تراجم الإمام البخاري التي ترجم بها في كتابه، لأن الإمام البخاري تراجمه تارة تكون ظاهرة وبينة، وتارة تكون خفية. ولهذا قال الشراح أو كثير ممن له ارتباط بكتاب الإمام البخاري قالوا فقه الإمام البخاري في تراجمه، فقه البخاري في تراجمه. وظهر هذا من خلال كتاب الزين ابن المنير المتواري في مراد
توجيه تراجم
أو في توجيه تراجم الإمام البخاري، في توجيه تراجم الإمام البخاري. والله أعلم. ما فهمت السؤال. لعل هذا أيضا يعني يندرج في هذا الإشكال، يمكنه أن يشتري ثمرة من غير ثمرة الثمر التي وجبت عليه، في هذه الحالة يكون قد وفى حق الفقراء بعد أن فات عليه أن يخرجه من ثمرتك. والله أعلم. والله أعلم.
قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب هل يشتري الرجل صدقته. قال الزين ابن المنير أورد الترجمة بالاستفهام لأن تنزيل حديث الباب على سببه يضعف معه تعميم المنع لاحتمال تخصيصه بالشراء بدون القيمة، لقوله وظننت أنه يبيعه برخص.
كل هذا توجيه في هذه الترجمة من هذا الكتاب الذي كتبه زين ابن المنير. نعم.
قال وكذا إطلاق الشارع العود عليه بمعنى أنه في معنى رجوع بعضها إليه بغير عوض. قال وقصد بهذه الترجمة التنبيه على أن الذي تضمنته الترجمة التي قبلها من جواز بيع الثمرة قبل إخراج الزكاة ليس من جنس شراء الرجل صدقته، والفرق بينهما دقيق. قال وقال ابن المنذر.
والظاهر أن الإمام البخاري رحمه الله عم الأمر حيث إنه منع شراء الزكاة وشراء الثمرة وشراء الصدقة بعموم حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم.
قال وقال ابن المنذر ليس لأحد أن يتصدق ثم يشتريها للنهي الثابت، ويلزم من ذلك فساد البيع إلا إن ثبت الإجماع على جوازه. قال وقوله
مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم في تأويلها وتبرير ذلك. نعم.
قال قوله ولا بأس أن يشتري صدقة غيره، قد استدل له بما ذكر، ومن ومراده قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا تعد، وقوله العائد في صدقته، ولو كان المراد تعميم المنع لقال لا تشتروا الصدقة مثلا. وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب إذا حولت الصدقة. قال ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث عمر في تصديقه في تصدقه بالفرس واستئذانه في شرائه بعد ذلك من طريقين، فسياق الأول يقتضي أنه
يعني أن البخاري أورد الحديث من طريقين. نعم.
فسياق الأول يقتضي أنه من حديث ابن عمر، والثاني أنه من مسند عمر. إيش الفرق يا شيخ؟
أن الأول من مسند ابن عمر.
إيه.
لأن ابن عمر صحابي وما يرويه ينسب إليه إلى مسنده، والأمر الثاني أنه حكى عن عمر فيكون الحديث من مسند عمر لا من مسند عبد الله بن عمر.
قال ورجح الدارقطني الأول أو الأولى،
يعني على أنه من مسند ابن عمر،
لكن حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواية عن ابن عمر فهو من مسنده.
نعم.
وأما رواية أسلم مولى عمر فهي عن عمر نفس عن عمر نفسه،
فكانت من مسند عمر،
والله أعلم. قوله تصدق بفرس أي حمل عليه رجلا في سبيل الله كما في الطريق الثانية،
في الرواية الثانية حيث قال حملته على فرس. نعم.
قال والمعنى أنه ملكه له، ولذلك ساغ له بيعه، ومنهم من قال كان عمر قد حبسه، وإنما
أنه أوقفه.
نعم. أحسن الله
حبسه
إليك.
يعني أوقفه في سبيل الله، فلما جاء هذا الرجل وهو محتاج إلى الحمل حمله عليه، ولذلك ما كان له أن يبيعه لأن هذا الفرس موقوف والوقف لا يباع. نعم.
قال وإنما ساغ للرجل بيعه لأنه حصل فيه هزال عجز،
هذا هو حصل فيه هزال وعجز، ولم يصلح الفرس للجهاد في سبيل الله، فأراد أن يبيعه ويستبدل بقيمته شيئا يصلح للجهاد في سبيل الله. نعم.
قال لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل،
لأنه حصل فيه
هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل،
هزال
عجز هزال عجز لأجله عن
عجز
هزال
عجز فيه اللحاق بالخيل.
أي أحسن الله إليكم يا شيخ. قال لأنه حصل فيه هزال عجز لأجله عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به، وأجاز ذلك ابن القاسم،
يعني أنهم يجيزون بيع ما عجز وما استطاع وما كان يعني ممكنا من الاستفادة منه الفائدة المناسبة حيث إنه وقف. نعم.
قال: ويدل على أنه حمل تمليك قوله ولا تعد في صدقته ولو كان حبسا لعلله به. قال: وقوله فيها فأضاعه الذي كان عنده، أي بترك القيام عليه بالخدمة والعلف ونحوهما. وقال في الأولى فوجده يباع.
نعم.
قال: قوله وإن أعطاكه بدرهم، هو مبالغة في رخصه وهو الحامل له على شرائه. قال: قوله ولا تعد، في رواية أحمد من طريق هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم: ولا تعودن،
يعني نهاه عن شرائه مطلقا. نعم.
وسمى شراءه برخص عودا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص فكأنه اختار عرض الدنيا على الآخرة،
يعني كأنه أفسد توجهه ونيته في حصول الثواب من هذا التحبيس في سبيل الله يوم القيامة، حيث إنه اشتراه بأقل واشتراه برخص، كأن في ذلك تعويض عن الثواب المرجو من إيقافه في سبيل الله. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال: مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدق، فكيف بالمتصدق؟ فيصير
فإن المتصدق المفروض يباع له بأولى من غير المتصدق. نعم.
قال: فيصير راجعا في ذلك المقدار الذي سومح فيه. قال: فائدة. أفاد ابن سعد في الطبقات أن اسم هذا الفرس الورد، وأنه وأنه كان لتميم الداري فأهداه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه لعمر، ولم أقف على اسم الرجل الذي حمله عليه. قال: قوله كالعائد في قيئه، استدل به على تحريم ذلك لأن القيء حرام. قال القرطبي: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث،
يعني يحرم بيعه كما يحرم العودة في القيء. نعم.
قال: ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصة لكون القيء مما يستقذره
مما يستقذر
وهو قول الأكثر،
أن هذا المثل الذي ضرب الغرض منه التنفير عن شراء مثل هذا الذي باعه، شراء هذه الصدقة التي باعها تشبيها لها بمن يعود في قيئه ويأكل قيئه بعد أن قاءه. نعم.
قال: ويلتحق بالصدقة الكفارة والنذر وغيرهما من القربات،
يعني هكذا كل من تقرب بشيء لا ينبغي له أن يعود إليه ويشتريه تشبيها له بالعائد في قيئه. نعم.
قال: وأما إذا ورثه فلا كراهة.
نعم، إذا ورثه لأنه جاءه من طريق غير طريق البيع وغير طريق الاسترجاع. نعم.
قال: وأبعد من قال يتصدق به.
وأبعد من قال إذا جاءه عن طريق الميراث يتصدق به أيضا، لأنها الطريقة التي جاءه بها هذا المال غير الطريقة التي يسترجع بها صدقته، والله أعلم.
قال: قوله فالطريق الأولى، ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.
نعم.
كذا في رواية أبي ذر،
يعني لا يتملكه مرة أخرى، حتى لو تملكه من أي وجه من الوجود يتصدق به أيضا. فهو يعني كأنه لو جاءه هذا المال وهذا الوقف بوجه غير وجه البيع أيضا كان يرده إلى وجه الصدقة.
نعم. وإن كان إرثا يا شيخ، وإن كان إرثا يا شيخ، وإن كان إرثا،
وإن كان إرثا، لأن ابن عمر كان يرى أنه لا يتملكه مرة أخرى.
قال كذا في رواية أبي ذر، وعلى حرف لا تطبيب، لا تطبيب، قال وعلى حرف لا تطبيب ولا أدري ما وجهه. هكذا يا شيخ،
هكأن جاء في الرواية هذا الكلام لا تطبيب، فهو لم يتوجه له المراد منه. عيد العبارة.
قال وعلى حرف لا تطبيب ولا أدري ما وجهه، وبإثبات النفي يتم المعنى، أي كان إذا اتفق له أن يشتري شيئا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدق به.
هذا الذي كان عليه ابن عمر رضي الله عنه.
وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو لمن أراد أن يتملكها لا لمن يردها صدقة،
فهذا له أن يشتريها ليعيدها إلى صدقتها. نعم.
قال وفي الحديث كراهة الرجوع في الصدقة وفضل الحمل في سبيل الله والإعانة على الغزو بكل شيء، وأن الحمل في سبيل الله تمليك، وأن للمحمول بيعه والانتفاع بثمنه، وسيأتي تكميل الكلام على هذا الحديث.
وأن للمحمول
بيعه والانتفاع بثمنه،
لأنه لما عجز ولم يكن قادرا على أن يسخر في سبيل الله باعه ليشتري بثمنه ما يعينه على الجهاد،
لكن لا بشرط أنه لا يأكل ثمنه يا شيخ، وإنما يصرفه في سبيل الله.
هذا هو يعني المراد به.
قال وسيأتي تكميل الكلام على هذا الحديث في أبواب الهبة إن شاء الله تعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذ الحسن ابن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ ليطرحها، ثم قال أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة؟
يعني هذا الحديث أورده الإمام البخاري أيضا في كتاب الزكاة، واستخدم فيه لفظ الصدقة، فهي أعم، لأنه رحمه الله سلك في هذا الباب وفي هذا الكتاب أن الصدقة مرادفة للزكاة، وضرب مثلا وجاء أورد هذا الحديث لأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا جدوا الثمر جاءوا بشيء منه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه حكم الزكاة وحكم الصدقة التي لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منها هو وآل بيته، وإنما الغرض أنه يعطي من هذه الزكاة من يستحقها ومن يحتاجها، ولذلك كانت تتجمع هذه الصدقات عند النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج يوم الحسن والحسين رضي الله عنهما ووجدوا هذه الأكوام من التمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجلسوا يعبثون يعني يلعبون عليها أو يمسوها. ثم بدأ للحسن رضي الله عنه أن يأخذ تمرة منها ليأكلها، فلاحظه النبي صلى الله عليه وسلم ونهاه وأمره أن يخرجها ولا يأكلها بقول كخ كخ، فهو اسم فعل المراد به الزجر. ثم بين له: أما علمت أن هذه الصدقات من أوساخ الناس، وأنه لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم وآله أن يستخدموها أو أن يأكلوا منها، لأنها إنما سيقت وجيء بها ليطعم بها من يحتاجها من أهل الزكاة، والله أعلم. فهذا الموقف الذي أراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبينه من أن هذه الزكوات لا تجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لآل بيته. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله باب ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. لم يعين الحكم لشهرة الاختلاف فيه والنظر فيه في ثلاثة مواضع: أولها المراد بالآل،
آل النبي، نعم، حيث أظهرها في الحسن والحسين. نعم.
قال: المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء، وسيأتي دليله في أبواب الخمس في آخر الجهاد. قال الشافعي: أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في سهم ذوي القربى، ولم يعطي أحدا من قبائل قريش غيرهم.
نعم. والقصة مشهورة أنه لما أعطاهم من الخمس جاء بعض بني أمية وهم أيضا من بني هاشم أو من بني المطلب عبد المطلب، وقالوا: يا رسول الله، أعطيت بني هاشم ومنعتنا. فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب كانوا يعني على كانوا متضامنين، وكانوا مع بني طالب يوم أن حبسوهم في الشعب وعاملوهم المعاملة التي كانت قاسية بأن لا يبايعوهم ولا يزاوجوهم ولا يحموهم، فصبر بنو هاشم وبنو المطلب معهم مع بني هاشم أو مع بني مع موقف أبي طالب، ولذلك كانوا سواء. وحقق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب لهم وأعطاهم من سهم ذوي القربى، ولم يعطي لغيرهم من قبائل قريش الذي كانوا على قدر من النسب شيئا. هذا أصل الموضوع وأصل المسألة. ولذلك هنا لما منع منها الحسن والحسين أظهر أو أشار الحافظ ابن حجر إلى أن من تحرم عليهم الصدقة من آل البيت هم بنو هاشم وبنو المطلب. الله أعلم.
قال: وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة.
نعم، اللي هي سهم ذوي القربى.
قال: وعن أبي حنيفة ومالك بنو هاشم فقط، وعن أحمد في بني المطلب روايتان، وعن المالكية فيما بين هاشم وغالب ابن فهر قولان، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي.
وعن أصبغ هم بنو قصي.
نعم، فعن أصبغ منهم هم بنو قصي، هكذا يا شيخ مكتوب. وعن غيره بنو غالب ابن فهر.
يعني هؤلاء كلهم أنساب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أقرباؤه من النسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، فأولاد هاشم هم الذين يقصد بهم أنهم ذوو قربى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك حرمت عليهم الصدقة. فكان الذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من سهم ذي القربى بنو هاشم وبنو المطلب، ومن كان فوقهم لم يعطهم من هذا السهم شيء، لكن الفقهاء كما رأينا هنا منهم من أدخل انتصر على هؤلاء، ومنهم من أشرك غيرهم معهم حسب قربهم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ثانيها، كان يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفرض والتطوع.
نعم،
كما نقل فيه غير واحد منهم الخطابي الإجماع،
وهذا كان واضحا كما جاء في قصة بريرة التي تصدق عليها بشيء من لحم، وهذا كان في صدقته التطوع. فلما رأى البرمة تفور وسأل ألم يكن عندهم لحم، قالوا إنه لحم تصدق به على بريرة، فقال: هو لها صدقة ولنا هدية، يعني أنها هي تهديه لهم، فأجاز له أكلها على أنها هدية من بريرة وليس صدقة ممن تصدق بها. نعم.
قال: لكن حكى غير واحد عن الشافعي في التطوع قولا، وكذا في رواية عن أحمد، ولفظه في رواية الميموني: لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته صدقة الفطر وزكاة الأموال،
بأن هذه صدقات واجبة. نعم.
قال: والصدقة يصرفها الرجل على محتاج يريد بها وجه الله، فأما غير ذلك فلا. أليس يقال كل معروف صدقة؟ قال ابن قدامة: ليس ما نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة، وإنما أراد أن ما ليس من صدقة الأموال كالقرض والهدية وفعل المعروف كان غير محرم.
نعم، كان هذا جائز له أن يقترض كما اقترض من اليهودي، وأن يهدى له كما وقع في هدية بريرة وغيرها، فهي جائزة له. وأما الصدقات سواء كانت واجبة كالزكاة أو كانت نافلة كمطلق الصدقة، فهذه التي لا تجوز له وتحرم عليه وعلى آل بيته. نعم.
قال الماوردي: يحرم عليه كل من كان من كل ما كان من الأموال متقوما.
متقوما
متقوما، أحسن الله إليكم. المعنى يا شيخ؟
يعني كل ما كان له قيمة من الأموال.
وقال غيره لا تحرم عليه الصدقة العامة كمياه الآبار وكالمساجد. وسيأتي دليل تحريم الصدقة مطلقا في اللقطة. واختلف هل كان تحريم الصدقة من خصائصه دون الأنبياء أو كلهم سواء في ذلك. ثالثها هل
هل الأنبياء تحرم عليهم الصدقات كما حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم أو أن هذا من خصائصه، يعني أنها أمر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام وبآل بيته؟ نعم.
قال ثالثها هل يلتحق به آله في ذلك أم لا.
قال غير أنه يلتحق به، لأنه نهى ابنه أو ابن بنته الحسن من أن يأكل من تمر الصدقة. نعم.
قال ابن قدامة لا نعلم خلافا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة كذا قال. وقد نقل الطبري الجواز أيضا عن أبي حنيفة،
يعني أنه يحل لبني هاشم أن يأخذ من الزكاة ومن الصدقة المفروضة. نعم.
وقيل عنه يجوز لهم إذا حرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، وهو وجه لبعض الشافعية.
يعني متى حرموا من سهم ذوي القربى جاز لهم أن يأخذوا من الزكاة، وهذا القول يعني نقله عن المتأخرين حيث تعطل سهم ذوي القربى الذي كان يأخذ منه آل البيت. نعم.
قال وعن أبي يوسف يحل من بعضهم لبعض لا من غيرهم،
يعني تحل الصدقة إذا كانت مصدرها من آل البيت لا بأس أن يعطوها لآل البيت، لكن لا يأخذون الصدقة من غيرهم لهم، يعطونهم ولا يأخذون منهم، ويأخذها بعضهم من بعض إذا كانوا من آل البيت، يعني من بني هاشم الذين نص عليهم. نعم.
وعند المالكية في ذلك أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض عكسه.
جواز الفرض دون التطوع، يعني هذه وجوه الاختلاف، أنهم لا يجوز لهم أخذ الزكاة، لا يجوز لهم أخذ الصدقة مطلقا. الوجه الثاني أنه يجوز لهم أخذ الصدقة مطلقا. الوجه الثالث أن الصدقة إذا كانت واجبة كالزكاة فلا يجوز لهم أن يأخذوها. الوجه الرابع أن الصدقة إذا كانت من باب التطوع لهم أن يأخذوها. هذا ما ذكره من أقوال العلماء في مسألة أخذ الزكاة لآل البيت. نعم.
قال وأدلة المنع ظاهرة من حديث الباب ومن غيره، ولقوله تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر
إلا المودة في القربى. نعم.
أحسن الله إليكم يا شيخ. قال ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه، ولقوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة أوساخ الناس كما رواه مسلم.
ولذلك عفى، يعني والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.